الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 29 من منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قال: والضريبان شبهت بالهرة، إذا رأت شخصا فست كم مرة، سلاحها الفساء والأعراب، تصيدها للأكل إن أصابوا، إذا فست في ثوب شخص يبلى، وريحه في ثوبه ما يبلى، وكل ما في البحر من حوت يحل، كالقرش والبلطي هذا ما نقل، وشد من أفتى بمنع القرش، لما رآه كاسرا إذ يمشي في غير حوت أوجه، وفي الأصح حل دواب البحر هذا ما وضح، واستثني تمساحا كذا بنت طبق، كالسلحفاء وضفدعا كذا العلق، فإن تكن بنت طبق بحرية التحقت بالحوت والبلطية، دليس محار صغير، دليس محاره صغير، آكله قد عابه التقدير، وأنه في الطب يؤذي المعدة، وابن السلام قد نهد فبعده، ومخطئ من قاسه بالفستق، أبدى قياسا فاسدا بالعلق، من قاس حي البحر بالجماد في مأكل فجاهل الفؤاد، والسرطان أصله المحار، والعنكبوت شبهه بالفار، على الحكاية أو شبهه فالفار، نعم، والسرطان أصله المحار، والعنكبوت شبهه فالفار، في أكله وبيعه عدوان، يقلى بشام أكله طغيان، منجس للزيت والأواني، يوجب غسل الفم والبران، واختلفوا هل الجراد بحري ينثره حوت لنا أو بري. هذه الأبيات تضمنت مجموعة من الحيوان، وتضمنت كذلك الإشارة إلى حيتان البحر وأنها حلال، وهكذا الإشارة إلى بعض الحشرات كالحلزون، فبعضهم شبهوا بالفستق، يقول: بما أن الفستق حلال فكذلك هذا الحلزون حلال، وسيأتي الكلام. قال: الضاربان أو الضربان، هذا الحيوان شبيه بالهرة، وسلاحها الفساء، دويبة فوق جرو الكلب منتنة الريح كثيرة الفسو، وقد عرفها الضريبان ذلك من نفسه فجعل ذلك سلاحا له، كما عرفت الحبارة أو عرفت الحبارة ما في سلحها من السلاح إذا قرب الصقر منها، كذلك الضريبان يقصد جحر الضب وفيه حسوله وبيضه، فيأتي أضيق موضع فيه فيسله بذنبه ويحول دبره إليه فلا يفسو ثلاث فسوات حتى يغشى على الضب فيأكله، ثم يقيم في جحره حتى يأتي على آخر حسوله. ما أدري يا أخوة، هو الذي يسمى بالعكش عند بعضهم، أظن هذا، يقولون رائحته كريهة، وهو منتن الريح ظاهرا أو باطنا، له سمخان بغير أذنين قصير اليدين، وفيه براثن حداد طويل الذنب ليس لظهره فقار ولا فيه مفصل، بل عظم واحد من مفصل الرأس إلى مفصل الذنب. ومن عادته أنه إذا رأى الثعبان دنا منه ووثب عليه، فإذا أخذه تضاءل في الطول حتى يبقى شبيها بقطعة حبل، فينطوي الثعبان عليه، فإذا انطوى عليه نفخ ثم زفر زفرة يتقطع منها الثعبان قطعا قطعا. وله تسلق في وله قوة في تسلق الحيطان في طلب الطير، فإذا سقط نفخ بطنه فلا يضره السقوط، ويتوسط الهجمة من الإبل فيفسو فيها فتنفرق تلك الإبل. حكمه تحريم الأكل لاستخباثه، ولا يدفع ذلك قول ابن قتيبة: العرب تصيد الضربان فيفسو في أكمامهم لأنهم لا يسمون صيدا إلا المأكول. انتهى. قلت: الذي يظهر حله سيرا على القاعدة، وأن الاستخباث ليس بعلة في التحريم، والله أعلم. وأما ما يتعلق بساكن البحر من الحيوان فقد تقدم أن كل ما في البحر حلال، وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا. قال الشوكاني: قوله من البحر ما يحرم شبهه في البري. قال: أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل، فإن حيوانات البحر قد دخلت تحت قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وما ورد في معناه واختصت بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، وقوله: هو الطهور ماء الحل ميتته. وتكلم ابن حزم على ذلك بتوسع. والحوت هو السمك والجمع أحوات. قال الله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا فالتقمه الحوت. الحوت مخلوق عظيم، وبعضها صغار وأنواعه كثيرة، منها الحوت الأزرق طويل عظيم، وأسماك القرش العظيمة ونحو ذلك. ثم ذكرنا حديث جابر في قصة أبي عبيدة لما وجدوا ذلك الحوت العظيم، قال: فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني كأنه كثيب رمل، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله. ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطرتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو القدر كالثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه في هذا المكان. فالحوت مخلوق عظيم. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. قال العمراني: وفيما سوى ذلك 3 أوجه: أحدها لا يحل، وهو قول أبي حنيفة. الثاني: يحل ما أشبه ما كان حلالا من حيوان البر. الثالث وهو المنصوص أنه يحل الجميع، لأن الشافعي سئل عن كلب الماء وخنزيره فقال: يحل أكله. وأما القرش فهو سمك عظيم معروف، إلا أن بعضهم يحرمه كالرافضة ومن إليهم. وإذا أتى إلى السفينة أو إلى القارب لا سيما الصغار ربما أخذه. حكمه حلال. قال: الحكم أفتى شيخنا الشيخ جمال الدين الأسنوي بحل أكل القرش، وبه صرح الشيخ محب الدين الطبري شارح التنبيه في الكلام على التمساح، ثم استشكل بتحريم التمساح، وهذا يدل على أنه لا خلاف فيه. وفي نهاية ابن الأثير الصريح بحله، التصريح بحله، لكن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه يأكل ولا يؤكل. ولعل مراده أنه يأكل الحيوانات البحرية ولا يستطيع أحد منها أن يأكله. والقرش يوجد ببحر القلزم الذي غرق فيه فرعون، هذا بحر الأحمر. قال: واستثني تمساحا، أي استثني من هذا العموم التمساح. والتمساح اسم مشترك بين الحيوان المعروف والرجل الكذاب. قال القزويني: وهذا الحيوان على صورة الضب، وهو من أعجب حيوان الماء، له فم واسع وستون نابا في فكه الأعلى وأربعون في فكه الأسفل، وبين كل نابين سن صغيرة مربعة، ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق، وله لسان طويل وظهر كظهر السلحفاة لا يعمل الحديد فيه، وله أربع أرجل وذنب طويل. وهذا الحيوان لا يكون إلا في نيل مصر خاصة، وما في حكمه كبقية الأنهار. وزعم قوم أنه في بحر السند أيضا، وهو شديد البطش في الماء، لا يقتل إلا من إبطيه، ويعظم حتى يكون طوله 10 أذرع في 10 ذراعين وأكثر، ويفترس الفرس، يأكل الثور الكبير، ربما أكل الثور الكبير، ويأخذ السلحفاة، هذا الجلد الذي لا يتأثر من المطارق، ويقضمه قضمة حتى يكسرها في فيه. ما شاء الله. إلا أنه قالوا يغلبه كلب الماء، كلب الماء يتبلل بالطين ويريه أنه ميت، فإذا ابتلعه يعني بقره بقرا من الداخل يأكل أحشاءه ثم يخرج. ومن عجيب أمره أنه ليس له مخرج، فإذا امتلأ جوفه بالطعام خرج إلى البر وفتح فاه، فيجيء طائر يقال له القطقاط، فيلقط ذلك من فيه، وهو طائر أرقط صغير يأتي لطلب المطعم، فيكون في ذلك غذاء له وراحة للتمساح. ولهذا الطائر في رأسه شوكة، فإذا أغلق التمساح فمه عليه نخسه بها فيفتحه، وسيأتي ذكر هذا الطائر. حكمه قال: تحريم الأكل للعدو بنابه، هكذا علله جميع من الأصحاب. وقال الشيخ محب الدين الطبري في شرح التنبيه: القرش حلال. ثم قال: فإن قلت أليس هو مما يتقوى بنابه فهو كالتمساح، والصحيح تحريم التمساح. قال: قلت: لا نسلم أن ما يتقوى بنابه من حيوان البحر حرام، وإنما قال: حرم التمساح، كما قال الرفاعي في الشرح للخبث. والضرر نعم كلام التنبيه يقتضي أن تحريمه لكونه مما يتقوى بنابه. انتهى. قلت: واختار الشيخ بن عثيمين أنه حلال، وهو الظاهر والله أعلم، وهذا هو القول المتعين، لأنه من حيوانات الماء، لكن يشترط أن يذبح، لا يجوز أكله بدون ذبح. والسلحفاة هي بنت طبق، وما كان لها جسم صلب مثل القواقع والحلزونات، وقد تقدم الكلام في القول بحلها. صرح بتحريمها وبعدم جواز أكلها البغوي النووي في شرح المهذب، والصحيح أنها حلال، لكن يشترط أن تذكى. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاء كالسلحفاة والبيميرين، بل ياميرين ما أدري إيش اسمه هذا، وكلب الماء والسمور. وأما الضفدع تقدم الكلام عليه أنه حرام. وأما العلق بفتح العين واللام دود أسود وأحمر، يكون بالماء، يعلق بالبدن ويمص الدم، وهو من أدوية الحلق والأورام الدموية لامتصاص الدم الغالب على الإنسان. حكمه قال الدمير: يحرم أكل العلقة أو العلق، ويجوز بيعه لما فيه من المنفعة. كان مؤذي، كان يؤذينا. عندنا في البلاد كانت عندنا غيول، وكان يعيش فيها، وكنا ونحن أطفال نذهب ربما نشرب ما ننتبه، وإذا دخلت لا تنزل ولا تخرج، تمسك في الحلق، يعني طول اليوم وأنت في حالة تقيؤ. إلا أنهم كانوا يعمدون إلى بعض العجائز التي تعمل لنا شيء تجعل الإنسان يطرش من أحشائه، فلكثرة الطرش تخرج، وإلا كانت مؤذية جدا، يعني هكذا صغيرة جدا سوداء. ما أدري تعرفونها، أما أنا قد ابتليت بها. وعملوا لي بعض العجائز الله يرحمها، قد شغلتني أيام ما رضيت تخرج، جاءوا بي إليها فتعمل بعض الأشياء القذرة، ثم تحرك في الفم حتى طرشت 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 ثم خرجت. وأما الدليس فنوع من الحلزون، وتقدم الكلام فيه وأنه الأصل فيه الحل. قال وابن السلام قد نهى فبعده، يريد العز بن عبد السلام، أنه كان يفتي بتحريم الدليس، وإذا كان قد نقل عنه التحريم فقد ذكر عنه عن علماء عصر حله أيضا كما في مغني المحتاج، وحكمه حل الأكل، وقد رأيناهم يطبخونه في الحديدة وفي بعض الأماكن. والسرطان كذلك يطبخ، وأيضا الشروخ، السرطان والشروخ بابه واحد. قال السرطان بفتح السين والراء حيوان معروف، ويسمى عقرب الماء، وكنيته أبو بحر، وهو من خلق الماء، ويعيش في البحر في البر أيضا، وهو جيد المشي، سريع العدو، ذو فكين ومخالب وأظفار، حداد كثير الأسنان، صلب الظهر، من رآه رأى حيوانا بلا رأس ولا ذنب، عيناه في كتفيه وفمه في صدره، وفكاه مشقوقان من الجانب، وله ثمانية أرجل، وهو يمشي على جانب واحد، ويستنشق الماء والهواء معا، ويصرخ جلده في السنة 6 مرات، ويتخذ الجحر لجحره بابين، أحدهما شارع في الماء والآخر إلى اليابس، فإذا صرخ جلده سد عليه ما يلي الماء خوفا على نفسه من سباع السمك، وترك ما يلي اليابس مفتوحا ليصل إليه الريح فتجف رطوبته ويشتد، فإذا اشتد فتح ما يلي الماء وطلب معاشا. وفي وصفه قال الشاعر: في سرطان البحر أعجوبة ظاهرة الخلق لا تخفى، مستضعف المشية لكنه أبطش من جارته كفا، يسفر للناظر عن جملة متى مشى قدرها نصفا. ويقال إن ببحر الصين سرطانات متى خرجت إلى البر استحجرت، والأطباء يتخذون منها كحلا يجلو البياض، والسرطان لا يتخلق بتوالد ولا نتاج، إنما يتخلق في الصدف ثم يخرج منه ويتوالد. حكمه قال: يحرم أكله لاستخباثه كالصدف. قال: قلت أقول ما ذهب إليه الإمام مالك هو الحق الذي تؤيده الأدلة والقاعدة العامة في هذا الباب، وهي قول الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم ذكر العنكبوت، والعنكبوت دويبة تنسج في الهواء وجمعها عناكب، والذكر عنكب. ذكر الدميري أنه يحرم أكلها لاستقدارها، والصحيح أن الاستقدار لا يحل ولا يحرم، لكن منها السام، منها السام. والجراد حلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان ف الجراد ماذا؟ الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. والجراد أصناف كثيرة، بعضها ما هو يعني قليل يكون يرعى، أما بعضها يأتي يعمل كارثة. كان إذا دخل البلاد تصبح البلاد غبراء دبراء، لا شجر فيها إلا بعض الأشجار الكبيرة، وإلا فالزرع وعلف الدواب، وهذا يؤكل. ومثله أيضا دويبة تسمى الجرمة، ما أدري ما يسمونها عندكم. هذه الدويبة سبحان الله تأكل كل شيء، وتملأ الآبار وينتن الماء، والإنسان يكون ما يمشي إلا عليها، سبحان الله. وكانت تهلك بمطر، سبحان الله، إذا قد أراد أن تهلك يأتي مطر غزير يأخذها، وإلا ما يصلح معها شيء، لا يصلح معها لا ماذا لا شيء، لا يصلح معها شيء. هي آية من آيات الله، هذا الجراد وهذا النوع آية من آيات الله. سبحان الله، ربما إذا في أولها، أما إذا قد انتشرت كم تبيد؟ إيش؟ الفدمي الجدمي كثيرة جدا، يعني تغطي البلاد لا تمشي إلا عليها، وتنزل في الآبار وتنتن المياه، كان إذا أتت خلاص حال الطوارئ عند الناس، وتمشي والأرجل تقعقع من شدة ما يقتل الإنسان. ولله حكمة يا أخوة، قالوا مرة في الصين كان فيه طائر يأكل بعض الزرع، وإذا أتى الجراد يأكل الجراد، فلما جاء الحزب الشيوعي هذا قال اقتلوا هذا الطائر، فأمر الصيادين أن يتتبعوا هذا الطائر قتلا وإتلافا، فبينما هم انتهوا من الطائر جاء الجراد فأكل كل شيء حتى مات 30 مليون من المجاعة، مات من الصينيين 30 مليون من المجاعة بسبب أنهم تعدوا على هذا الطائر، وإلا يتركوا الحيوان يأكل بعضه من بعض. أما أهل اليمن ما شاء الله نأكل كل شيء، كنا ونحن نرعى هذا الجراد نأخذه ونشويه وألذ ما يكون، وإذا جاءت دابة اسمها الشظوة، ما أدري أيش تسمونها أنتم، التي تأتي بعد المطر، هذه تأتي بعد المطر من ألذ ما يكون، نتابعها في الجبال لأنها تخرج في الجبال وبين الشوك، بعضنا يرجع إلى البيت وظهره شوك، ونحن نجمع نجمع ما شاء الله، بعضه يجمع دبة وبعضه يجمع، ثم إلى البيت وتوضع في إناء وتشوى، وبعضهم يضيف إليها بعض الملح، وإذا بها من ألد ما يؤكل. والله إذا أماتها أحسن، لكن الناس على هذا، وإلا لا يعذب بالنار إلا رب النار، لو أنها توضع في ماء حتى تموت أو تسد عليها حتى تموت أحسن. وفي الغالب أن كثير منها يموت، لأنك تجمع على الحبة، تجمع على الحبة، ربما تبقى على البيت حقها 3 ساعات 4 ساعات ما ترجع إلا وقد مات الكثير. مرة على ذكر الرعي، أعطتني الوالدة حفظها الله شاه، أنا وأخي أبو زيد ذهبنا نرعى، ورجعنا إلى البيت إلا وقد ماتت الشاه. مرة ثانية ماتت الشياه، في الأخير كان بيتنا ما يربي الشياه، يعطونا البقر التي ما تموت سريعا، أما الشياه فشلنا فيها، الله المستعان، وإلا فإن الشياه تعود الصبر. وسبحان الله، كنا نخدم أنفسنا، الآن الولد يعني عمره 10 سنوات ما يخدم نفسه، نحن إلى البلوغ ونحن نخدم أنفسنا، يعني ربما نغسل الملابس، نذهب إلى ما كان فيه مياه في البيوت أو خزانات، إنما يوم الجمعة نذهب إلى الغيل، وكل يغسل ما معه من الملابس، ما يبقى على نفسه إلا السراويلات، ثم يغتسل حتى إذا ارتاح من السباحة والغسل أخذ ملابسه التي عليه ورجع إلى البيت، يصلي جمعة، وربما بقينا فيها أسبوعا، نذهب المدرسة فيها ونرجع فيها، لكن الصدق كانت حياة طيبة. كان وسائل الفساد معدومة ليست مثل الآن، قل أن تجد تلفزيون في مكان، والناس ما شاء الله الكبار يصلون والصغار يقتدون بآبائهم. أما الآن نسأل الله السلامة كثر الفساد، وحتى ذهبت البركات، الغيول كلها ضاعت، الغيول ضاعت، والأشجار الطويلة التي كانت فيها الثمار ضاعت، وكثير من البلدان دخلها القات، ذهب ما بقي من البركات. وبعد الأمن صار الخوف وكثر القتل، نسأل الله السلامة.